الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. وقفنا عند النوع 19 وهو المضطرب. قال المؤلف رحمه الله مبينا صورة هذا النوع من أنواع الحديث، قال: وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. هذه صورة المضطرب، يعني أن يروى الحديث على أوجه مختلفة، هو حديث واحد لكن جاء بطرق مختلفة متساوية في القوة، بنفس القوة. مثلا حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، فيرويه عن مالك مثلا عبد الله بن يوسف، يرويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي راو آخر مثلا إسماعيل بن أبي أويس يرويه عن مالك عن سالم عن ابن عمر، آخر يأتي ويرويه عن مالك عن سالم عن أبي هريرة مثلا. شوف الآن هو حديث واحد يرويه مالك لكن اختلف عليه أصحابه، فواحد يرويه عن نافع عنه عن نافع عن ابن عمر، والثاني عنه عن سالم عن ابن عمر، والثالث عنه عن سالم عن أبي هريرة مثلا. وإذا نظرنا في هؤلاء تلاميذ مالك الذين اختلفوا عليه فيه مثلا وجدناهم بنفس القوة، هذا ثقة هذا ثقة هذا ثقة، كيف نرجح؟ إيش الصواب؟ مالك كيف يروي الإسناد هذا؟ عمن أخذه؟ عن نافع أم عن سالم؟ وهل هو من رواية سالم عن ابن عمر أم سالم عن أبي هريرة؟ نريد الصواب في هذا الأمر. فلما تكون الطرق كلها متساوية في القوة لا يمكن الجمع بينها أو الترجيح بحيث نقول والله هذا أقوى من هذا إذا نرجح هذه على هذه، فنقول الأقوى هي الرواية الصحيحة والثانية هي الضعيفة، خلاص نترك الضعيفة ونأخذ القوية ونقول هي المحفوظة، أو نجمع بينها ونقول ربما رواه مثلا مالك بعدة أوجه. إذا كان في إمكان لهذا الاحتمال ممكن، أما إذا ما وجد هذا الاحتمال ما استطعنا لا أن نجمع بينها ولا استطعنا أن نرجح بعضها على بعض هذه الطرق، إيش يحصل؟ نقول خلاص هذا الحديث مضطرب. إيش يعني مضطرب؟ يعني رواته الذين رووه ما حفظوه جيدا، فكل واحد منهم رواه بشكل غير عن الآخر لأنه ما حفظه جيدا فما أقاموه بشكل صحيح. وإذا لماذا حصل هذا الاختلاف الكثير بينهم؟ هذه صورة الحديث المضطرب، ربما يكون الاضطراب في الإسناد كما مثلنا، وربما يكون في المتن كما قال المؤلف بعد ذلك، قال: وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، يعني الاضطراب إما أن يكون في الإسناد أو أن يكون في المتن. يعني مثلا من الأمثلة التي حصل فيها الاضطراب في الإسناد أمثلة واقعية، حديث أبي بكر أنه قال: يا رسول الله أراك شبتا، قال: شيبتني هود وأخواتها، يعني سورة هود وأخواتها، قال: الدارقطني هذا حديث مضطرب. إيش يعني مضطرب؟ يعني رواه رواته بأوجه مختلفة متساوية في القوة، يعني كل راوي من الرواة كان قويا الذي خالف الراوي الآخر بنفس درجته ولا يمكن الجمع بينها، هذا معنى المضطرب. قال: هذا حديث مضطرب. إذن فهمنا معنى المضطرب، المضطرب من قسم إيش؟ من قسم الضعيف لا يحتج فيه. ليش مضطرب؟ قال فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق. يعني مدار الحديث على من؟ على أبي إسحاق. كما مثلنا نحن مثلنا مدار الحديث كان على من؟ على مالك. هنا مدار الحديث على أبي إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي. قال وقد اختلف عليه. من الذين اختلفوا عليه؟ أصحابه، تلاميذه الذين رووا عنه. وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه. شوف كيف 10 صور. فمنهم من رواه عنه مرسلا. إذن الصورة الأولى روي مرسل عنه مرسلا، يعني عن أبي إسحاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو إسحاق لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وليس صحابيا. ومنهم من رواه موصولا فذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، يعني من حديث أبي بكر الصحابي فيه جعله أبا بكر. ومنهم من جعله من مسند سعد، يعني جعل الصحابي سعد بن أبي وقاص. ومنهم من جعله من مسند عائشة، يعني جعل الصحابي عائشة رضي الله عنها. إذن هذا إيش الآن لما ننظر في تلاميذ أبي إسحاق الذين اختلفوا نجدهم ثقة 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 ثقة. طب إيش الرواية الصحيحة؟ كيف رواه أبو إسحاق السبيعي؟ لا ندري، حصل اضطراب، لا يمكن الجمع بين هذه الطرق، ولا يمكن أن نرجح بعضها على بعض، لأن الرواة الذين رواه كلهم بنفس الدرجة في نفس القوة. إذن هو حديث مضطرب. هذا مثال على اضطراب في الإسناد. ومثال على الاضطراب في المتن يمثلون بالتسمية في الصلاة. إيش يعني التسمية في الصلاة؟ يعني في بعض الروايات حديث أنس قال لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، في رواية جهر بها، وفي رواية لم يجهر بها، في رواية ذكرها، وفي رواية لم يذكرها، وفي رواية بدأ بالحمد لله رب العالمين. فجاءت عدة روايات بهذه الطريقة. إذن الخلاف حصل إيش؟ على متن الحديث وليس في الإسناد. طيب الرواة الذين رواه بهذه الصور هل هم متساوون في القوة؟ إذا كانوا متساوين في القوة فلا يمكن الجمع بين هذه الرواية. هو ذكرها ولا ما ذكرها؟ جهر بها أم لم يجهر بها؟ أسر بها؟ فصار في عندي إشكال في الأمر، لا يمكن الجمع بين هذه الطرق. فإذا كان رواته متساوون في القوة إيش نحكم؟ نحكم عليه، نحكم عليه بالاضطراب. لكن الصحيح طبعا هذا الحديث ليس مضطربا، عندنا روايات أقوى من روايات، لذلك رجحنا بعضها على بعض. شوف الآن أسباب من هذا، من أسباب الاختلاف بين العلماء من طرق التعليل. بعض العلماء مثلا يقول لك الرواة الذين اختلفوا في هذا الحديث متساوون في القوة، الآخر يقول لك لا مش متساوين في القوة، يوجد أحدهم أقوى من الآخر، وأنا أرجح رواية الأقوى. مثل هذا حديث أنس مثلا فيه رواية قوية وفيه رواية أضعف منها، فلذلك نرجح الرواية القوية التي فيها أنه لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فنقويها. أما غيرنا فقال لا هو مضطرب لأن الرجال متساوون في القوة. وجهات نظر، اجتهادات، أنت تعمل بما غلب على ظنك وما تدين الله به من غلبة الظن، ربما تكون مخطئا لكن احتمالية الخطأ عندك أضعف من غيرها، لذلك تبنيت هذا القول. وهناك أمثلة كثيرة على المضطرب، وقد ألف الحافظ بن حجر كتابا سماه المقترب في بيان المضطرب. أما النوع 20 فهو معرفة المدرج. المدرج بيّن المؤلف رحمه الله صورته. الإدراج في اللغة هو الإدخال، تقول أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه، لذلك سمي الدرج درجا لأنه يدخل. أما اصطلاحا ما كانت فيه زيادة ليست منه هذا المدرج. أما المؤلف فبين صورته بقوله أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، يعني يزيد لفظة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست منه، هي من كلامه، فالذي يسمع الحديث منه يظن أن هذه اللفظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلها في الحديث. قال وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد، يعني الأحاديث الصحاح والأحاديث الحسان، ووقع في المسانيد أيضا وغيرها. مثاله مثلا حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. شوف الآن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، حديث أبي هريرة بالذات هكذا. أصل الحديث هذا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار فقط، أما أسبغ الوضوء فهذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هي من كلام أبي هريرة. أبو هريرة كان يحثهم على إسباغ الوضوء ويذكر لهم الحديث، فقال لهم أسبغ الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، فسمعها أحد الرواة فظنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أسبغ الوضوء فأدخلها فيه. فصارت أسبغ الوضوء الآن إيش؟ مدرجة في الحديث، يعني أدخلت في الحديث وهي ليست منه أصلا، هي من كلام الصحابي، هنا ممكن تكون من كلام غيره، ممكن تكون من كلام التابعي أو غيره، مش مهم، المهم في الموضوع أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام غيره، ثم أدخلت في الحديث خطأ. وربما تكون في ربما يكون الإدخال في أول الحديث كما معنا هنا أسبغ الوضوء ويل للعقب من النار، وربما تكون في وسطه أو في آخره. قال المؤلف وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة، يعني عندنا صور كثيرة على الإدراج في الإسناد. مثال ذلك يسمع مثلا الإمام مالك حديثا من طريقين أو من ثلاثة مختلفة، فيأتي أحد الرواة عنه فيجمع هذه الطرق كلها في إسناد واحد ويذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال واقعي لهذا الأمر ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش ثلاثة، لأن هذا الحديث يرويه الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش ثلاثة، عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم الحديث؟ هذا الحديث قالوا فيه رواية واصل مدرجة على رواية منصور والأعمش، يعني مدخل فيها. كيف؟ واصل يروي هذا الحديث عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة. أنت الآن أرسم هذا الحديث أمامك، أنظر في الحاشية عندك الشيخ أحمد شاكر ذكر هذا المثال، أو اكتب الآن الحديث أمامك حتى تستطيع أن تتصور الصورة. عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، ضع واصل الأحدب في دائرة وضع عمرو ابن شرحبيل في مربع عشان يتضح عندك الأمر. الآن واصل الأحدب يروي هذا الحديث عن من؟ عن أبي وائل، لكنه لا يذكر عمرا، ما عنده عمرو بن شرحبيل في الإسناد. فواصل الأحدب يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود فيخرج عمرو بن شرحبيل، بينما منصور والأعمش يرويانه عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. وضحت الصورة؟ فالخلاف بين واصل الأحدب ومنصور والأعمش في من؟ في عمرو بن شرحبيل هذا الذي في المربع، والذي خالف هو واصل الأحدب الذي في الدائرة. لكن الثوري جمع هؤلاء الثلاثة في إسناد واحد، فإيش توهمنا نحن الآن؟ أن رواية واصل نفس رواية منصور والأعمش، لكن حقيقة عمرو بن شرحبيل مدرج في رواية واصل الأحدب. هذه صورة من صور الإدراج في الإسناد. صورة أخرى أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره، يعني عند حديثين بإسنادين كل حديث له إسناده. أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواه ويروي عنه الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان. يعني يذكر إسنادا واحدا ثم يذكر المتنين بالإسناد هذا. مثال حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. قوله ولا تنافسوا، لاحظ هذه اللفظة، هذا متن حديث آخر ليست موجودة في متن هذا الحديث، بل هذه جاءت عن مالك بإسناد آخر، فرواها مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. شفت الإسناد مختلف تماما، لكن أخذها من هذا الإسناد ووضعها في الإسناد الأول، فصار في عندي متنين: لا تباغض ولا تحاسد ولا تدابر، وهذا إسناده مالك عن الزهري عن أنس، وصار عندي ولا تنافس، هذه إسنادها مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا. هذه صور من صور الإدراج في السند. نذكر لكم الصورة الثالثة أيضا، وهي أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عندي، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. يعني مثلا أنا أحدثكم حديثا: حدثنا زيد عن بكر أنه قال، وأسكت ريثما إيش تكتبون. فيحدث حادث، شخص يتكلم، يأتي آخر يسأل سؤال فأجيبه عنه، فيظن أحد الذين يكتبون أن جوابي هذا الذي أجبته الشخص السائل عنه هو نفسه القول الذي يريد أن أذكره، فيذكره في ذاك الإسناد، فيدرج جواب السؤال الذي ليس له علاقة بالموضوع أصلا في الإسناد الذي ذكر. مثال واقعي: حديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هكذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت بن موسى العابد الزاهد معروف بعبادته وزهده، دخل على شريك، وكان شريك يحدث، فقال شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت ريثما يكتب القول. فدخل ثابت فرآه فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يشير إلى من؟ إلى ثابت، لأنه كان زاهدا معروفا بعبادته وورعه. فثابت سمع الإسناد وهو داخل، فظن أن هذا الكلام هو متن هذا الإسناد، وصار يحدث به. يعني يقول: حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهو خطأ، أدرج هذا اللفظ في الإسناد. هذه صور مدرج. طيب، هذا الإدراج غالبا يقع نتيجة الخطأ، لكن من تعمد ذلك، قال العلماء، يلحق بالكذابين بالوضعين، لأنه أدخل في على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها متعبدة، فلذلك ألحقوه بالكذابين. أما المخطئ فهذا ينظر في حاله، إذا كثر منه الخطأ فهذا يضعف، وإذا لم يكثر منه الخطأ فهذا يبقى على حاله الأصلي، وهو أنه يوثق إذا رأوا منه توثيقا. يعني هذا الحادثة بنفسها لا يحكم عليه بناء عليها، ولكن بناء على استقراء حديثه كلها، هل كثر منه هذا الخطأ أم لا. كيف نعرف الحديث المدرج أو الرواية المدرجة؟ كيف نعرفها؟ يعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى. يعني مثلا لو جاء حديث أبي هريرة قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. صار عندي واضح الآن، أن أبا هريرة قد أن أحد الرواة قد أدخلوا كلام أبي هريرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالنص على ذلك من الراوي، كما قال ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا الثاني. أو من بعض الأئمة المطلعين الحفاظ، إذا قال حافظ أمام هذا مدرج خلاص نسلم لهم لأنهم حفاظ. ولذلك قلنا لكم سابقا أن في علم العلل إذا ذكروا لنا علة ولم نعرف نحن نصل إليها نسلم لهم في ذلك، لأنهم حفاظ نحن لا نستطيع أن ندركهم، فيوجد أشياء ما يسعنا إلا التسليم لهم فيها فقط، مثل هذه. أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يعني يقال مستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني كما جاء في رواية أنه قال: لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا، أو بهذا المعنى الرواية. قالوا هذا مستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتمنى عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا مملوكا وقد نال مقام النبوة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمه ميتة فكيف يذرها. فلذلك قالوا هذا الكلام ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب، نتوقف اليوم هنا ونكتفي بهذا القدر اليوم. والله أعلم.